بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال رحمه الله: قوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي رزقه وثوابه، ويستبشرون ويفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيمان والجهاد، لعلمهم أنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم، في نسختنا ولحقوا بهم وحذف الواو به يستقيم الكلام، وهو كذلك في تفسير الثعلبي بدون واو، لعلمهم أنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم ونالوا من الكرامة ما نالوا، فهم لذلك مستبشرون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله، أي وبأن الله، وقرأ الكسائي بكسر الألف، وإن الله على الاستئناف، لا يضيع أجر المؤمنين. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا الحديث في الصحيحين. أخبرنا الإمام أبو علي ابن محمد أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد ابن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أبو علي أو قال أخبرنا علي ابن الحسن الدار بجردي قال أخبرنا عبد الله ابن يزيد المقرئ قال أخبرنا سعيد قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن عجلان، وهذا إسناد حسن. محمد بن عجلان صدوق وبقية رجال ثقة، وفيه أن القتل الذي يجده الشهيد لا يحس به إلا شيئا يسيرا كألم القرصة. قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول الآية، وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم وتلاوموا وقالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرهب العدو ويريهم من نفسه وأصحابه قوة، فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، فانتدب عصابة منهم مع ما بهم من الجراح والقرح الذي أصابهم يوم أحد، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله فقال يا رسول الله إن أبي كان قد خلفني على أخوات لي سبع، وقال لي يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك على نفسي في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف على أخواتك. فتخلفت عنه عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم فيظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم فينصرفوا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيد بن الجراح، العشرة المبشرون بالجنة، ومعهم بن مسعود وحذيفة. في 70 رجلا رضي الله عنهم. حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على 8 أميال، وهذا بهذا السياق ذكره البيهقي في دلائل النبوة عن عروة مرسلا. وبعضه ثابت في الصحيح كما سيأتي أن هذه الآية في الذين خرجوا إلى حمراء الأسد، فهذا ثابت أن معناها الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح هم الذين خرجوا بعد أحد، هنا هم أبو سفيان بالرجوع فخرجوا لملاقاته. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزبير: يا ابن أختي، أما والله إن أباك وجدك، تعني أبا بكر والزبير، لمن الذين قال الله عز وجل فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وهذا في الصحيحين إن عائشة قالت: لا، أبواك أي الزبير وأبو بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم معبد الخزاعي بحمراء الأسد، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامه، صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك. فقال: يا محمد، والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابه، ولوددنا أن الله تعالى كان قد أعفاك منهم. ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لقد أصبنا جل أصحابه وقادتهم، لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على صنيعهم، وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط. قال: ويلك، ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني والله أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي. فذكر أبياتا، فرد ذلك أبا سفيان ومن معه، أي خافوا، قذف الله في قلوبهم الرعب لصنيع معبد الخزاعي الذي صرفهم عن الرجوع. ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولما؟ قالوا: نريد الميرة، أي الطعام، يحملون الطعام الحبوب والتمر. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة؟ وأحمل لكم إبلكم هذه زبيبا بعكاظ غدا إذا وافيتمونا. قالوا: نعم. نريد المدينة. قال: ولما؟ قالوا: نريد الميرة. هكذا، وقد حصل في خطأ هنا في بعض النسخ، وهذا هو الصواب، أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة وأحمل لكم إبلكم هذه زبيبا بعكاظ غدا إذا وافيتمون؟ قالوا نعم. قال فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد جمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. وانصرف أبو سفيان إلى مكة، ومر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الثالثة، وهذا قول أكثر المفسرين. نعم، فسره بذلك عامة المفسرين. وأما الأثر بهذا السياق فقد ذكره البيهقي في الدلائل أيضا مرسلا عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم. قال وقال مجاهد وعكرمة، وهذا أيضا مرسل، نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى التي كانت بعد أحد، وذلك أن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال يا محمد موعد ما بيننا وبينك موسم بدر الصغرى لقابل إن شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيني وبينك إن شاء الله. فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية مر الظهران وهو سوق، ثم ألقى الله الرعب في قلبه فبدا له الرجوع، فلقي نعيم ابن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا، فقال أبو سفيان يا نعيم إني قد واعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى، وإن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن، وقد بدا لي ألا أخرج إليها وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا، فيزيدهم ذلك جرأة ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي، فالحق بالمدينة فثبتهم وأعلمهم أني في جمع كثير لا طاقة لهم به، ولك عندي 10 من الإبل أضعها لك على يدي سهيل بن عمرو ويضمنها. قال فجاء سهيل فقال له نعيم يا أبا يزيد أتضمن لي هذه القلائص وأنطلق إلى محمد وأثبطه؟ قال نعم. فخرج نعيم حتى أتى المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبي سفيان، فقال أين تريدون؟ فقالوا واعدنا أبو سفيان بموسم بدر الصغرى أن نقتتل بها، فقال بئس الرأي رأيتم، أتوكم في دياركم وقراركم فلم يفت منكم إلا الشريد، فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم، والله لا يفلت منكم أحد. فكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي، فأما الجبان فإنه رجع، وأما الشجاع فإنه تأهب للقتال وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى وافوا بدرا الصغرى، فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش، فيقولون قد جمعوا لكم يريدون أن يرعبوا المسلمين، فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى بلغوا بدرا، وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام 8 أيام، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ينتظر أبا سفيان، وقد انصرف أبو سفيان من مجن إلى مكة، فلم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أحدا من المشركين، ووافقوا السوق وكانت معهم تجارات ونفقات، فباعوا وأصابوا بالدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين، فذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول. هذا مرسل، ولم أره مسندا بهذا التمام حتى إلى عكرمة ومجاهد، إنما ذكر الطبري بعضه، وعلى كل المعتمد هو الأول، وهو الذي عليه عامة المفسرين أن هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أنها في خروجهم إلى حمراء الأسد حين بلغهم أن أبا سفيان راجع في أيام أحد، راجع لاستئصالهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يقولون ذلك: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين استجابوا لله والرسول أي أجابوا، ومحل الذين خفض على صفة المؤمنين، تقدير إن الله لا يضيع أجر المؤمنين المستجيبين لله والرسول. من بعد ما أصابهم القرح أي نالتهم الجراح، تم الكلام هاهنا، ثم ابتدأ فقال: للذين أحسنوا منهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى الغزو واتقوا معصيته أجر عظيم. ثم قال: الذين قال لهم الناس، وسيأتي. فهذه الآيات بيّن الله تعالى فيها حال الشهداء، بشارة للمؤمنين، فإن شهداء أحد تمنوا أن إخوانهم الذين في الدنيا يعلمون بحالهم ونعيمهم وطيب عيشهم لئلا يفتروا عن الجهاد، فأنزل الله هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي من إخوانهم، يحبون لهم الجهاد ويستبشرون أنهم إذا قتلوا في سبيل الله لحقوا بهم ونالوا من الكرامة ثم أثنى الله تعالى عليهم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول. فهذه صفتهم، أنهم استجابوا حين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج لملاقاة أبي سفيان، مع ما هم فيه من الشدة، مع ما هم فيه من الجراح، مع ما هم فيه من الحزن على ما حصل لهم يوم أحد ومن قتل من إخوانهم وأصحابهم، ومع ذلك خرجوا استجابة لله تعالى ولرسوله. ولا تزال الآيات في بيان شأنهم وأنهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: ما حكم من خرج للقتال من أجل الدنيا والراتب، ليس رياء ولا سمعة ولا من أجل الدين ولكن من أجل الدنيا فيقتل، فهل يكون مثل الذي خرج رياء وسمعة أي متوعد بالنار؟ أولا، هذا شيء يعني مستبعد جدا يحصل من مؤمن أنه لا هم له في الدين. قد يكون لا سيما في قتال الكفار، قد يحصل هذا في القتال بين المسلمين في الفتن الحاصلة، نعم ممكن يحصل، لكن خرج لقتال الكافرين، فمن المستبعد أنه لا يكون له هم إلا في المال، قليل هذا جدا، لا يفكر بالدين أبدا. قد يكون له نية في الدين ونية في المال، وهذا جائز، يخرج لنصرة الإسلام، لنصرة الدين، ومع ذلك في نيته أنه يغنم ويسلب الكفار أموالهم، هذا جائز، وقد دلت عليه أدلة كثيرة. وأما إن كانت النية فقط هي الدنيا، ليس له هم في الدين، فهذا كما سبق أنه نادر، ومع ذلك لا يكون كمن خرج رياء وسمعة، هذا لا يكون له أجر وليس عليه وزر. الرجل الذي خرج من أجل الثلاثة الدراهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا هي. رجل أناب من يخرج مقامه عن الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من يخرج في الجهاد مقامه، فرجع إليه قال ولك سهمي من الغنيمة، فرجع إليه قال إني لا أدري ما يصيب الناس، لا أدري ما السهمان وما هي الغنيمة، سم لي شيئا الآن، غنمنا أو لم نغنم؟ فقال له لك 3 دنانير. فخرج فقاتل فقتل، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دنانير. لكن ليس كمن خرج رياء وسمعة، والإنسان عليه أن يجاهد نفسه، إذا خرج للجهاد يخرج لأجل الإسلام، لأجل الدين، لأجل نصرة هذا الدين. وإذا كان له نية في أنه يغنم أو في أنه يحصل على شيء يكف به نفسه ومن يلي أمره عن الحاجة، فهذا جائز. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه دين، يريد قضاء دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنبعث بعثا ونبعثك فيهم عسى أن تصيب ما تقضي به دينك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خروجه، ويعلم أنه يخرج للقتال عن الدين، وجعل خروجه ليصيب شيء من المال يقضي به دينه. أخوني يقول هل يجوز هذه الكلمات صباح الخير ومساء الخير وتصبح على خير ونحو ذلك؟ إذا كانت هذه ليس فيها استبدال لما ورد في الشرع فهي دعاء جائز، لكن بعض الناس استبدل ما جاء في الشرع بمثل هذه الكلمات، ففي الصباح إذا رأى أحدا لا يقول له السلام عليكم، يقول صباح الخير ولا يسلم عليه، وفي المساء يقول له مساء الخير، وهذا من التشبه بالكفار. ولكن إذا لم يستبدل بها الذي جاء في الشرع بأن سلم عليه ثم سأل كيف حاله وقال له صباحك بخير أو صباح الخير، فهذا دعاء يدعو له بالخير ولا مانع منه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.